بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجال تحطيمه جيش من الجهل يعمد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نقترب من الأشياء والسنن والفرائض، الدنو والاقتراب منها يقتضي أننا نعرف طبائعها، لأن لكل شيء طبيعة تدل عليه وخصوصية ترشد إليه. إذا عرفنا هذا المعنى في المقدمة، معنى ذلك نستطيع أن ندخل في رحاب هذا البحث الذي تحمله هذه السورة العظيمة وكل سور القرآن عظيمة على إيجازها وقصرها. تحمل أطول قضية وأعمق وأكبر قضية في الوجود هذه السورة، سورة الكوثر. الأشياء لها طبائع تدل عليها، عندما الإنسان يتعرف عليها تنفتح أمام آفاق جديدة للمعرفة. السنن كذلك، الآيات الناطقة والآيات الصامتة، يعني الكتاب الناطق الذي يمثله الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته، والكتاب الصامت وهو القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم لكل سورة خصوصية وطبيعة، بل كل آية، بل كل حرف، كل كلمة تقرأها في القرآن مجرد قراءتها تدلك على طبيعتها وتعطيك، مجرد القراءة، لأنك عندما تتعرض أنت للسحاب يعطيك مطرا، تتعرض للشمس تعطيك حرارة. هذه الآيات عندما تتعرض لها، مثلا نحن نعرف أن سورة الواقعة، هذه السورة لها طبيعة خاصة أنها تقتل الفقر، تبعد الفقر عن الإنسان. إذا واحد ما يريد يكون فقير يداوم على قراءة سورة الواقعة بعد صلاة المغرب، بعد الغفيلة، قبل النوم في الليل، قبل أن يأوي إلى فراشه يقرأ سورة الواقع. صلاة الليل، طبيعة صلاة الليل أنها تترك نورا في وجه الإنسان، تشوف هذا الإنسان في وجهه نور، أنت تحس النور الروحي والنور القلبي والنور العقلي، غير هذا النور الطبيعي الذي ترى. حتى سئل الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق روحي له الفداء، ما بال المتهجدين في الليل من أكثر الناس جمالا؟ ليش المتهجدون في الليل؟ لماذا جمالهم في وجوههم؟ لاحظوا الإمام ماذا يقول في جواب هذا السؤال العظيم. الإمام قال: لأنهم خلوا بربهم، خلوا بربهم، أنا خلوت بك، يعني ما في أحد غيري وغيرك، لأنهم خلوا بربهم فكساهم من جماله. تعبير، الله أكبر، ما أعظم هذا التعبير. طبيعة لهذه الصلاة، صلاة الليل، تعطيك نور في وجهك، تقتل القلق والخوف في القلب وفي النفس. الإنسان صاحب صلاة الليل ما يخاف من شيء إلا من الله. صاحب صلاة الليل ما يخشى المستقبل، ما يقلق. الآن مرض العصر مرض موجود اسمه القلق. اذهبوا إلى الصيدليات واسألوهم، هذه الحبوب والأقراص التي هي للنوم والتنويم وضد القلق، كم يصرف منها في اليوم والليلة؟ لاحظوا، بينما لاحظ المسألة، هذا الذي يصلي صلاة الليل ما يقلق أبدا، الذي يصلي صلاة الليل ما يحتاج إلى أحد، لأنه دائما عنده مال حلال. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. شوف القرآن يقول، يصف هؤلاء، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في آية أخرى حق معلوم، هنا حق ما في معلوم لأنه مطلق، حق للسائل والمحروم. إذن هذا صاحب صلاة الليل، كانوا قليلا، التفتوا للقرآن أحبتي، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم، يقول، يبين أن لهم أموال وأنهم أغنياء، لأن الإسلام ما يصنع ناس فقراء، لا، يعالج مشكلة الفقر في المنهج الاقتصادي، في النظام الاقتصادي. هذه طبيعة. خذ الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، كل اسم من هذه الأسماء له خصوصية وله طبيعة. لاحظت كيف؟ لرد الضائع، لرد الآبق، لرد الذي يضيع منك، تقرأ يا هادي، تكررها 100 مرة وما تأخذ منك سوى دقيقة واحدة. إذا تقرأها 1000 مرة 8 دقائق أو 10 دقائق. واحد يختطف، تقرأ عليه يا هادي 1000 مرة، صدقني قبل لا تختم 1000 مرة تسمع بخبره، قبل لا تختم. يا أرحم الراحمين تقول 100 مرة، لا، 7 مرات إذا قلت يا أرحم الراحمين، صيح فوق رأسك، يعني هناك من يناديك، سل حاجتك تقضى، اطرح حاجتك بسرعة لا تتأخر. أنت قلت يا أرحم الراحمين 7 مرات، مع من تتكلم؟ هذا أرحم الراحمين يقول لك سل حاجتك تقضى، خلاص. تقول يا الله 10 مرات وأنت ساجد، كذلك عبدي سل حاجتك تقضى. يا لطيف، يا عليم، يا حكيم، يا عزيز، كل اسم من أسماء الله الحسنى له خصوصية وله طبيعة تأثر على حياة الإنسان تأثير إيجابي وجميل وتربوي وتعطيه خير الدنيا والآخرة. هذه الأسماء إذا أنت ذكرتها، أما إذا جئت إلى تأويل الأسماء وعرفت أن كلمة فاطر تفتح لك أبواب السماء، ثم عرفت أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم العظيم الأعظم عند الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أنت ذلك. يقول: أنا الفاطر وهذه فاطمة، شققت لها اسما من اسمي. فلما تلاحظ خصوصا الإنسان المؤمن المتقي العالم، ها، المفكر الذي يأتي إلى اسم فاطمة ويبين هنا الارتباط بينه وبين أسماء الله الحسنى وبين هذا الاسم فاطر. وإذا سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن لفاطمة سلام الله عليها 9 أسماء عند الله، ذاك الوقت تأتي أنت تدرس هذه الأسماء وتأخذ منها أخذا عظيما وعميقا. أمثلة كثيرة أمامي أحبتي، أمثلة كثيرة. الفرائض نفس الشيء، الجهاد طبيعته يعطيك العز يجعلك عزيزا، الأمة المجاهدة عزيزة، الأمة التي تترك الجهاد وتترك النضال وتترك الكفاح تكون ذليلة. شوف المسألة كيف تأتي. الصلاة تنزع الكبر من الإنسان، الإنسان المصلي ها ما ينشأ عنده، ما تنشأ عنده شجرة الزقوم في أعماقه اسمها الكبر والتكبر على الناس. الصلاة تنزع هذا المعنى، تجعلك متواضعا لله ولعباد الله. ما دام عباد الله في طريق الله تبارك وتعالى أنت تتواضع لهم، وإلا الجبابرة والفراعنة تتكبر عليهم، أولئك شيء آخر. أنت تتواضع للمؤمن، تتواضع للإنسان الذي يمشي في طريق الحق، ما تتواضع للطاغية للطغاة للفراعنة للعناء وأبناء اللعناء، هؤلاء تتكبر عليهم، أنت عزيز. الصلاة كذلك، الزكاة طبيعتها تزكية للنفس ونماء في الرزق. الآن هذه الأمور كلها أمامي وهي تأخذني الآن، تفتح لي أبواب حتى أحكي، لكن أنا أريد أن أصل إلى حقيقة ما أتجاوزها أحبابي. لاحظوا، إذا كانت الأمور بهذا الشكل، انتقل من هذه القضايا إلى الأفراد، إلى العوائل، إلى المجتمعات، إلى الأمم، إلى الدول. انظر، هناك طبيعة خاصة لحب أهل البيت وطبيعة خاصة لبغض أهل البيت، وهذه الطبيعة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها. حب أهل البيت يعطيك امتداد، يفتح أمامك آفاق لا يعلم بها إلا الله، خلود. أنت مع بقية الله، أنت مع الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات التي لا تفنى أبدا موجودة. لكن البغض، البغض ينحسر، لأن البغض معاه الباطل، والباطل معاه الكذب، والكذب معاه النفاق، والنفاق معاه الكفر، والكفر معاه هتك الأعراض وسفك الدماء وأكل الحرام وإثارة غضب رب العالمين. خذ هذا الجانب على أي مستوى، على مستوى أفراد، على مستوى جماعات، على مستوى أمم، دول، عالم، لاحظ أي دولة في العالم التي ترفع بيرق العداء لأهل البيت ولواء العداء ومحاربة أهل البيت لا يكتب لها النجاح ولا يكتب لها العيش، حتى لو حاولت الأقلام المزيفة أن تلمع صورة تلك الدولة ما تستطيع أبدا. أنتم تعلمون، تعرفون هذه الحقيقة ولا ما تعرفوها؟ تعلمون أن أقصر دولة في تاريخ الدول في العالم منذ أن خلق الله الكون إلى اليوم، أقصر عمر دولة الدولة الأموية، تعرفون هذا الشيء؟ بعد مقتل الحسين ما قامت لها قائمة أبدا، تعثرت هذه الدولة ووقعت وسقطت وكبت على وجهها لأنها رفعت رأس الحسين على الرمح. شوف المسائل، أنا أقول هذا الكلام والله العظيم شعري وقف الآن هالشكل. شوف كيف هذه الطاقة عند واحد، طاقة من الكبر والكفر والزندقة والفسق، أعوذ بالله. لاحظوا هذا المعنى، الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأوا تاريخهم، الذين حاولوا أن يطفئوا نور النبي وأهل البيت، اقرأوا تاريخهم أين كانوا وأين حلوا وأين نزلوا، وهذا تاريخهم موجود. رسول الله صلى الله عليه وآله، قريش حاربته وهاجر من مسقط رأسه من مكة إلى المدينة، وفي المدينة حاربوه، ما تركوه في المدينة، حاربوه وحاصروه في المدينة، لكن الذين وقفوا مع النبي وجاهدوا معه، انظروا كيف أن الله كتبهم مع السعداء الشهداء، كيف تذكر أسماءهم بكل اعتزاز، تذكرهم هكذا. الذين وقفوا ضد الإمام علي بن أبي طالب أين هم؟ وين صاروا؟ انتبه. الذين وقفوا ضد الإمام الحسن، الذين حاربوا الإمام الحسين، قتلت الإمام الحسين، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم المختار بن أبي عبيدة الثقفي، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله في يوم من الأيام أحكي لكم عنه. تتبعهم تحت كل حجر ومدر، لأن الحسين رفع يديه قال ولا تبقي منهم على وجه الأرض أحدا، يعني من هؤلاء الذين خرجوا لقتال الحسين ما بقى منهم أحد نهائيا. ولذلك كأنما هناك مؤامرة لإطفاء هذا النور ولإسكات هذا الصوت ولدفن هذا الذكر ولمحو ذكر النبي وأهل بيته. الحوراء زينب سلام الله عليها تفضح هذه المؤامرة في مجلس يزيد بن معاوية، تقول فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ولذلك القرآن يأتي إليك يقول أنت تريد المال الحلال جيد عظيم، تريد البنون الله يعطيك بنون طيبين إن شاء الله تعالى يذكرونك بكل خير، ولكن حاول أن تتجه نحو الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال لا يبقى، الأولاد ما يبقون، لكن أنت عندما تتجه نحو الباقيات الصالحات تعامل مع الأشياء الباقية، هناك أشياء فانية تفنى وأشياء باقية. عندك تجارة، التجارة تفنى إلا إذا جعلتها في طريق الحق، صارت تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لاحظوا المسألة كيف. الدولة العباسية كم سنة حكمت؟ مئات السنين. كم جيل مضى على الدولة العباسية؟ هارون الرشيد كم سنة حكم؟ قرابة 20 سنة. وفي سجونه العلويون وأبناء فاطمة، وفي سجونه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه باب الحوائج، أمضى 20 سنة من أيام المهدي والهادي قبل الرشيد ومع أيام الرشيد. وآخر سجن نزل به الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه سجن السندي ابن شاهك، وهذا السندي ابن شاهك لا يعرف له دين، ما تعرف مجوسي أي شيء، هذا الرجل كان من أغلظ الناس، لأن المعاصي والذنوب والكفر بالله يجعل غلظة في القلب، ما عند هذا الإنسان إحساس ولا شعور ولا شفافية أبدا. فوضع الإمام موسى بن جعفر وضعه وجعله في طامورة مظلمة لا يعرف فيها الليل من النهار، واستمر الإمام باب الحوائج 20 سنة مسجون، 20 سنة. الآن من الذي بقى، الإمام موسى بن جعفر ولا هارون رشيد؟ من الذي بقي في القلوب؟ الأصل وين؟ الباقيات الصالحات في القلب. ممكن قلوب مريضة تمجد هؤلاء القتلة، لكنه القلوب السليمة تتجه إلى أهل البيت. هذا الإمام موسى بن جعفر، جعفر بن محمد الباقر، محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين ابن الإمام الحسين، شهيد كربلاء ابن علي بن أبي طالب، ها ابن عم رسول الله وأخ الرسول وزوج الزهراء البتول، الحسين ابن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله. لاحظ نور متصل واحد واحد، يبعث له رسالة. هذا عبد الله القزويني يقول أنا دخلت على يحيى البرمكي وأنا على السطح في الصيف وعنده بيت كبير، بعدين في أثناء قال لي انظر إلى صحن الدار ماذا ترى، كان مسجون عنده قبل السندي بن شاهك. يقول نظرت قلت أرى عباءة مطروحة أو ثوبا مطروحا، قال حقق النظر انظر. يقول نظرت فعلمت أن هناك رجلا ساجدا، حتى صوته وبكاء أو دموعه يصعد عندي يصل إلي لأني أصغيت إليه. قلت أنا أرى رجلا ساجدا يبكي في سجوده. قال أتعرف من هذا؟ قلت لا. قال هذا الإمام موسى بن جعفر، هذا باب الحوائج. هو يقول له هذا الكلام، يقول له أنا ملزم أني أجعله عندي هنا وسأحاول أن أخرجه من هذا السجن. يخرجه وين؟ يعني إلى سجن السندي ابن شهاب. يكتب رسالة لهارون العباسي الذي ليس برشيد، يقول واعلم يا هارون أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضي عنك معه يوم من الرخاء، ثم نفضي إلى أجل ليس له انقضاء. نذهب إلى رب العالمين، أنا أيام بلائي تنقضي في السجن وأنت أيام رخاءك تنقضي، وكلنا نذهب إلى الله هناك عند رب العالمين. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعلمون أنه هذا خلص، وقالوا ما لي هذا الكتاب، ويقولون ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا المعنى الدقيق. فأين ذهبت هذه الدولة أحبتي؟ هذاك يقول هيا بنا لربى الزوراء نسألها، إلى بغداد، عن ثلتين هما موتى وأحياء، فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة، حيث العيش سراء دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما يلذ، فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاء. ومل إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء، وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاء. هذا المعنى الكبير أحبتي. كما يقول الحق تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين لأهل التقوى. إذن لاحظوا طبيعة الباطل وطبيعة الشر وطبيعة الكذب وطبيعة النفاق وطبيعة الكفر أنه منحسر، لا يملك قدرة على الامتداد والانتشار، بخلاف الحق والصدق والإيمان واليقين تلاحظ طبيعته الانتشار. الآن يأتي الحق سبحانه وتعالى يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول واقف عند الكعبة قبل الهجرة، قبل الهجرة، فجاء العاص ابن وائل السهلي والد عمرو بن العاص، فكان يتكلم ثم انفصل عن النبي، فسألته قريش صناديدهم وزعماؤهم قالوا مع من كنت تتكلم؟ قال كنت أكلم هذا الأبتر، الأبتر الذي لا ذرية له، لاحظون ما عنده أولاد، القاسم مات، عبد الله مات أيضا، فما عنده أحد إلا فاطمة روحي فداها، بارك الله فيك، أنت فاطمة، أنت فاطمة، هذه أمك فاطمة. قال كنت أكلم هذا الأبتر، سمعه النبي تألم، جبرائيل هبط عليه، يا رسول الله تتألم؟ أنت عندك الزهراء، عندك فاطمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، الآن الكوثر على وزن فوعل، يعني فعيل، إذا نقلتوه أنتم مثقفين وكلكم تدرسون اللغة العربية، دائما فعيل عندما ينقل إلى فوعل يعطي معنى الكثرة التي لا حدود لها. فهذا كثير صار كوثر، فعيل صار فوعل، انت كيف شلون المسألة؟ إنا أعطيناك الكوثر، الآن الكوثر ماذا؟ هو نهر في الجنة؟ صحيح. هو الجنة؟ صحيح. هو القرآن؟ صحيح. هو العلم؟ صحيح. لكن هنا الكوثر يجب أن يتسق مع سياق السورة، السورة كانت تتحدث ردا على من قال أن النبي لا ذرية له، إذن الكوثر معناه الذرية والأولاد، وإلا ليس هناك ربط وارتباط بين أن الكفار يقولون النبي ما عنده ذرية والله يقول احنا أعطيناك نهر في الجنة، ما ممكن، ما يصير يعني. شوف تناسق تنسيق الكلام، إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي ابنة النبي وهي ذريته وذرية النبي منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل كل ذرية كل أن الله تبارك وتعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه، وجعل ذريتي من صلب علي وفاطمة. يمكن واحد يفهم هذا المعنى؟ يصير واحد يفهمه ولا ما يفهمه؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة الله يسألني يقول لماذا أحببت أهل البيت؟ أقول يا رب أنت أمرتني بحبهم، أنت قلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهذه المودة في القربة في آية أخرى إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، فهي الطريق إليك محبة أهل البيت. فأنا عندما أأتي إلى هنا ما أضيع، المسألة واضحة، هؤلاء خصوصا أصحاب الكساء، هذا علي صلوات الله وسلامه عليه، هذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أو عليهم أجمعين، هؤلاء أذهب الله عنهم الرجس، إذا أنا تركتهم وذهبت إلى أناس لم يذهب الله عنهم الرجس، الحجة تكون لله عليه؟ الله يقول لي عجيب أنت أعمى؟ أنا أقول لك هؤلاء أهل البيت، وقلت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ورسول الله أوضح للأمة من هم أهل بيته في يوم المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الرسول خرج للمباهلة الحسن والحسين معه، إذن أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، لم يخرج معه غير فاطمة، لم يخرج معه سوى فاطمة الزهراء. لماذا لم يخرج واحدة من نسائه؟ لماذا لم يخرج أم سلمة؟ لماذا لم يخرج زينب؟ لماذا لم يخرج حفصة؟ لماذا لم يخرج مارية؟ لماذا لم يخرج عائشة معه؟ لماذا لم يخرج صفية بنت عبد المطلب؟ لماذا لم يخرج عاتكة بنت عبد المطلب عمات النبي؟ لماذا لم يخرج أم هاني أخت الإمام علي بنت أبي طالب؟ لماذا أخرج فاطمة فقط؟ ولا يوجد في الكون كل مفسر أو مؤرخ أو أديب أو كاتب يقول أن الرسول أخرج معه يوم المباهلة امرأة مع فاطمة، مستحيل هذا الشيء. يعني تستطيع أن تقول هذه الكلمة وأنت في راحة، لا يوجد أحد ولا يجرؤ أحد مع كثرة الحقد لفاطمة الزهراء وبغض بعض الناس لفاطمة، لكن ما يستطيع أن يقول أن النبي أخرج مع فاطمة يوم المباهلة امرأة من نسائه أو من بني هاشم، مستحيل. التي خرجت معه فاطمة الزهراء وحدها، ونساءنا ونساءكم، لأنها سيدة نساء العالمين، وأنفسنا وأنفسكم، وإذا الإمام علي هو نفس النبي بنص القرآن، القرآن كتاب الله الناطق، يقول كتاب الله الصامت وهو كتاب الله الناطق الرسول، يقول وأنفسنا وأنفسكم. إذن الإمام علي نفس النبي بنص الكتاب وبنص السنة، نفس النبي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فهل هناك عذر لأحد بعد هذه الأمور الواضحة، وضوح الشمس بعد هذه الأمور؟ لماذا الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ لماذا أمرنا بمودتهم؟ إذا رأيتهم يمشون أمامك يوم المباهلة، حتى ذاك النصراني المسيحي اللي حامل الصليب لما رآهم اهتز وجدانه وقال يا محشر النصارى لا تباهلوا محمد اتركوه، لأن أنا قلت لكم لو أخرج معه أصحابه باهلوه، لكن أخرج أعز الناس إليه. من هذا الذي يحمله؟ الحسين ولده حامل على صدره. من الذي بيده اليمنى؟ الإمام الحسن ولده. من هذه المرأة الغارقة بحجابها ونورها يرتفع إلى عنان السماء وهيبتها تجري بين يديها؟ ابنته فاطمة، فاطمة الزهراء. من الذي خلف فاطمة؟ علي أمير المؤمنين، سيف الله. هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قاتل المارقين والناكثين والقاسطين، وسهم من مرام الله أجمعين، عيبة علم الله، سمح سخي، بهي بهلول زكي، أبطحي رضي، مقدام همام، فارس صوام، مهذب قوام. هذا قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة. علي أسد باسل يطحنهم في الحروب، إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى، ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليس الحجاز وكبش العراق، مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليسها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك علي بن أبي طالب. فهذه أمامكم تقرؤون السورة، أمامكم تقرؤونها في آل عمران. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لأن أهل البيت هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالذي يقف ضد أهل البيت كذاب أشر. هذه واضحة أكثر منها في حديث الكساء في بيت الزهراء، في حديث الكساء في بيت أم سلمة لما جعل كساء جلله على رأس علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي، فقالت أم سلمة وأنا منهم، قال لا ولكنك إلى خير. أم سلمة على جلالة قدرها أم المؤمنين، الرسول ما جعلها من أهل البيت، هؤلاء أهل البيت. هل هناك غموض في الرؤية؟ هل هناك رؤية ما واضحة عند الناس؟ وهذا والله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله وفعله وتقريره حجة. إذا قال كلمة حجة، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقوله حجة وتقريره حجة. إذا رآك تعمل شيئا، تصلي تتوضأ تحج، ورسول الله سكت عنك لم يقل لك عندك خطأ، معنى سكوت النبي يدل على صحة عملك، لأنه لا يجوز له أن يسكت على الخطأ. هذا التقرير معناه، تقريره يعني يقرك أنك أنت على حق، وعمله حجة أيضا. فالآن رسول الله في يوم المباهلة تقريره حامل الحسن والحسين والزهراء مع، وكلامه ويقول أنا إذا دعوت أمنوا على دعائي، وفعله كلها حجة في حجة في حجة بالغة. فشيخ النصارى قال يا محشر النصارى لا تباهلوهم، والمسيح ابن مريم يعني وحق المسيح ابن مريم، إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل هذا الجبل من مكانه لأزاله، لا تباهلوهم، هؤلاء أنا ما شايف مثل هالجمال هذا، ولا أعرف مثل هذا النور. هذه المصيبة، هذه المصيبة، أنه كما يقال هكذا الدراية والرواية، واحد يروي رواية واحد عنده دراية، الدراية تكون عند النصراني والرواية تكون عند الزمخشري والرازي بالتفسير، ينقل رواية لكن الدراية هناك. يقول هؤلاء إذا سألوا الله أن يطبق السماء على الأرض لا أطبقها، لا تباهلوهم. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقب لما قال النصارى نصارى نجران، واقرأوا في كتاب إقبال الأعمال، اقرأوا أحبتي للسيد ابن طاووس، لاحظوا مجيء هؤلاء كيف جاءوا إلى مسجد رسول الله، كيف جاءوا بالصلبان والخيل والحل والحلي، انظروا إليهم بكل ما يملكون أقبلوا. ورسول الله خرج يوم الاثنين، هذا وقت المباهلة بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس، هذا وقت المباهلة. شوف لهذا الوقت الرسول خرج صلى الله عليه وآله وسلم، ونظر إلى هذا المعنى الكبير الذي تراه أمامكم أحبتي، فقال رسول الله: والذي نفسي بيده والذي بعثني بالحق، لو باهلوا لاغترم عليهم هذا الوادي نارا. ملتفت كيف؟ ولمسخوا قردة وخنازير، لأن المسخ يبقى 3 أيام ويموت الممسوخ. اتأملوا هاي العبارة أحبتي، الممسوخ 3 أيام ويروح ينتهي. فلو أنهم باهلوا يقول لاضطرم عليهم هذا الوادي نارا، يبين لك قوة الحسن والحسين والزهراء وعلي بن أبي طالب، هذه القوة من الله تبارك وتعالى. لما يقول إذا أنا دعوت أمنوا على دعائي، يعني هذه الحنجرة التي ينطلق منها صوت الدعاء مع رسول الله يجب أن يصحبها أو تصحبها أصوات 4 في نفس اللحظة بقول آمين، يقول أمنوا على دعائي. لأنه لو كان دعاء النبي وحده يكفي لما كان هناك مبرر لأن يقول، لأن هذا ترجيح بلا مرجح، ورسول الله لا يصنع العبث. فمعناه هناك دعاءه لأنهم نور واحد، نور واحد. هذه الملاحظة لاحظوها أحبتي، إنا أعطيناك الكوثر. الآن سمعت أنت العاص بن وائل السهلي قال هذا الأبتر الذي لا ذرية له، الرسول تألم، فجاء القرآن، نزل جبرائيل، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الآن انحر فيها تفسير وتأويل، انحر يعني ارفع يديك إلى النحر، هنا إلى المنحر، إلى أرنبة الأذن لما تكبر الله أكبر، وصلي لربك وانحر. وتأويلها انحر، انحر الإبل، أطعم الطعام. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأن ليس فقط المطلوب منك أن تطعم، وإنما يجب أن تحث الآخرين على الأطعام وتحضهم على الأطعام. الذي لا يحضهم ولا يذكر الناس بإطعام الفقراء والمساكين عليه مسؤولية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. هو مصلي يقول فويل للمصلين، يعني يصلون لكنهم ساهون عن هدف الصلاة وعن غاية الصلاة، مثل صلاة عمر بن سعد يوم عاشوراء. هو يصلي وبالصلاة يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، فالصلاة هذه موجودة عندهم، فكيف تقاتلون آل محمد؟ تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقتل آل محمد، فهذا ساهي عن صلاته، فصلاته تأخذه في قعر جهنم تنزله هناك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك لما سهوا عن أمر الصلاة صاروا يراؤون ويمنعون الماعون، الإطعام يعني، ما يساعدون على الإطعام، ما يساعدون على عمل الخير، ما يشجعون عمل الخير. فصلي لربك وانحر. بعد التفتوا إلى النقطة الأخرى، إن شانئك يا رسول الله، الشانئ يعني المبغض الناصب لك العداء، إن شانئك مبغض لك ناصب لك العداء لا يحبك، هو الأبتر، عدوك هو الأبتر. ولذلك أبتر، دولتهم بتراء وحياتهم بتراء وفكرهم أبتر وطريقهم أبتر. هذا المعنى، لأنه لا يوجد في الباطل انفساح، ولا يوجد في الباطل امتداد، ولا يوجد في الباطل انتشار. الحق ينتشر، الكون كله قائم على الحق، الكون قائم على الإيمان أحبتي. ولذلك لما ترجع الآن تأخذ تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هؤلاء أهل الله، الرسول وأهل البيت وشيعتهم وأهلهم وأصحابهم ومن أحبهم، تجدهم في القلوب يعيشون. تذهب إلى الشام وإذا السيارات من دمشق إلى منطقة عذراء، ما عندكم، وين رايحين؟ لأننا ذاهبون لزيارة حجر بن عدي، أو حجر بن عدي، هذا حجر وأصحابه وولده. لأنه ضحى بنفسه من أجل النبي وأهل بيته، لأنه أخذ موقف ووقف وقال والله لا أبرأ ولا أتبرأ من ولاية علي بن أبي طالب، أنا أتبرأ من علي بن أبي طالب وبماذا أقابل الله يوم القيامة؟ هاي الشهادة الثالثة اللي حكينا عنها. فقتلوه، قال قدموا ولدي قبلي. شاب هما همام اسمه أو همام 20 سنة، فقال له الجلاد جزعت من القتل يا حجر؟ قدمت ولدك؟ سكت ما حكى شيء، إلى أن ضربوا عنق ولده. قال لعله يتبرأ من أبي تراب، نعرض عليه البراءة. قال إنه لا يتبرأ من سيده ومولاه أمير المؤمنين علي، ما يتبرأ، اقتلوا ابني أمام عيني. فقتلوه، فلما قتل التفت إلى الجلاد، قال أنا إنما قدمت ولدي لا خوفا من الموت، وإنما خوفا عليه، لأنه أخشى أن يرى السيف يهوي على عنق أبيه فتنكمش ولاية علي في قلبه ويتبرأ منه. فأردت أن أراه مخضبا بدماء الولاية، مخضب بدماء الإيمان، بعد ذلك لا تحل قيودي وأغلالي، اتركوها، لأنه قتل بأمر معاوية بن أبي سفيان، هذا شيء واضح يعني. وكان بالليل معاوية يفز ينهض بالليل ينادي ليلي منك يا حجر طويل، فقال لا تحل، لا تحل القيود عني ولا تفك الأغلال، إني أريد أن ألتقي بمعاوية أمام الله على هذه الهيئة والمحجة، على هذه الأغلال والحديد أقابل معاوية أمام رب العالمين. التفت كيف؟ هذه قضايا واضحة، لكن حجر بقى في القلوب. فأين الذين قتلوه؟ تدخل في نفس الشام، وإذا تجد يتيمة في خربة في الشام، كانت عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات، اسمها رقية، سبية مع السبايا تتهادى بها الأيام والليالي والجمال من مكان إلى مكان، وقد نحل بدنها، نحل بدنها حبيبتي، من السياط. لذلك لما جردوها لتغسيلها بعد أن ماتت على رأس أبيها الحسين، وجدوا خطوطا سوداء سوداد على جسمها، على جسدها، على بدنها الناعم. فهؤلاء الذين يجهزونها تعجبوا وسألوا الحوراء زينب بأي مرض هذه الطفلة ماتت؟ قالت ما فيها مرض، هذا أثر السياط، هذا أثر الضرب عليهم. شوفوا ضربها، طفلة يتيمة وتضرب، وهي يعني السيدة رقية عجيبة مصيبتها، كل مصائب أهل البيت، بس هذه السيدة روحي فداها، لأنها خرجت مع أبيها الحسين. فشايف البنت اللي عمرها 4 سنين كيف تلتصق بأبيها، فطالعة مع أبيها من المدينة، الإمام الحسين حملها وهي نائمة في مكة، كذلك خرجت من مكة مع أبيها إلى العراق، ما تترك أبيها الحسين، ما تترك أباها الحسين أبدا، ما تترك ظل أبيها الحسين، دائما معه. مرة واحدة تنظر وإذا بها سبية مسبية ومربطيها بالحبال، ملتفت كيف؟ وراجع وين؟ من كربلاء إلى الكوفة، وعمتها زينب تضرب أمام عينها، وأخواتها كذلك، وإلى الشام. الآن هي في الشام، الأمنية اللي الوحيدة اللي عندها أن ترى أباها الحسين. فتستيقظ من النوم في الليل تسأل عمتها، تقول عمة أريد أبي الحسين. واليتيم لما يطلب منك طلب أنت قلبك ينكسر إليه، كلما تهدئها الحوراء زينب ما تستطيع، وإذا انفجر المجلس بالبكاء، نصف الليل بكاء وصراخ يزيد في قصره، سمع النائحة والواعية والبكاء. قال ما الخبر؟ قيل بنت صغيرة للحسين كان يحبها الحسين حبا جم. انتوا اللي عندكم يتامى وتسمعوني، اذا يتيم قريب عليك ضع يدك على راسه بحق الحسين عليك، اذا بنت يتيمه ضع يدك على راسها الان بهاللحظه هذه وقبل راسها. قال احملوا اليها راس ابيها، واذا جاءوا براس الحسين يحملونه. هي استقبلته، استقبلته، كان مغطى بمنديل في طبق، في طشت من ذهب مغطى بمنديل. الآن الله وحده يعلم ماذا قال لها الحسين، لأن كان يحكي معها أيضا، وهي تحكي مع أبيها بلسان فصيح: أبتاه ليتني عمياء ولا أراك بهذه الحال. أبتاه ليتك حاضر لترانا في السبي كيف ضربونا، كيف ضربوا عمتي زينب. تحكي تحكي مع أبيها، تكلمها كل ما عندها تشكو له: إنما أشكو بثي وحزني إلى أبي، إلى أبيها الحسين. بعد ذلك قامت بهذا العمل: مرحبا بك يا والدي. قل له: مرحبا بك يا والدي. ثم وضعت فمها، وهاي الكلمة أنا حتى بيني وبين نفسي دائما في البيت أكررها، ليس على المنبر فقط، إنما أكررها لأن فيها معنى عجيب. ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وبكت وبكت حتى انطفأ صوتها وسكتت عن البكاء، وهذا جسدها النحيل الناحل وقع. فالإمام السجاد قال: عم زينب يظهر هو ما يقدر يحملها، خلى ترك المهمة إلى السيدة زينب. عم زينب احمليها على رأسها، ارفعيها. السيدة زينب أيضا تريد أن تظهر صورة المأساة إلى العالم، فتقول: يا ابن أخي أبا الباقر، دعها تشبع وداع من أبيها، اتركها تشبع وداع. قال: عم لقد ماتت أختي على رأس أبيها، ماتت خلص. هذه المصاعب اللي تتركنا نبكي على الحسين وعلى أهل البيت ليل ونهار، مو فقط بكانا ليس فقط في عاشوراء حبيبي، ولا بمحرم ولا بصفر. الإمام إمامنا صاحب العصر يقول: لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. انظروا إلى هذه المعاني أمام. لكن الآن السيدة رقية وين؟ شوف العالم اللي يأتون إليه من كل مكان، هذا واحد يحكي معها كأنها أمام عينه، يكلمها: سيدتي رقية حبيبة قلبي، أنا قصدتك من مكان بعيد، قطعت مسافات بعيدة وعندي حاجة، لا ترديني بحق أبيك الحسين. أنت باب الله، الله هو المعطي وأنت باب الله، لأن لك منزلة عند الله رب العالمين. هكذا يزورون. كنا نتشرف في ليالي رمضان قبل سنوات في مجلس نحيي الليالي هذه عند السيدة رقية سلام الله عليها قبل سنوات، وشوف هالمعاني العجيبة اللي كانت، وكنت أنا أحسها والله وأستشعرها. كذلك السيدة زينب روحي فداها، على مقربة من السيدة رقية عمتها زينب، زينب زينب أم المصائب روحي فداها، اللي فاتحة قلبها لكل زوارها وكل من يأتي إليها، يأتي إليها يزورها، يصلي عندها، يسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه، أن يجمع شمله، أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. السيدة زينب روحي فداها. أيضا إذا ذهبتم إلى هنا في الشام، في القاهرة، في كل مكان، تلاحظون أين أعداء أهل البيت، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين ذهبوا؟ انظر إلى الذين وقفوا مع النبي وأهل بيته، انظر إلى الذين دافعوا عنه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك عدوك الناصب اللي ينصب لك العداء يا رسول الله هو الأبتر الذي لا ذكر له ولا ذرية له ولا وجود له ولا مكان له في القلوب أبدا. هذا القلب جعله الله منطقة حرة كما أقول لكم، لا يدخلها كل أحد، أنت تحب الإنسان المؤمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من دون ما تشعر قلبك يتجه إلى الإنسان المحبوب، إلى حبيب قلبك. لماذا؟ لأنه له علاقة برسول الله. أبناء النبي كذلك. فهاي الدولة الأموية راحت، الدولة المروانية راحت، العباسيين ذهبوا، لكن الذي بقي انظر، المأمون العباسي ذهب لكن الإمام الرضا سلام الله عليه باقي في القلوب، هارون الرشيد ذهب لكن الإمام موسى بن جعفر، أنا أقول ذهب، انظر إلى كلمتي أحبتي، ما أقصد أنه مات وانتهى، لا، أقصد أنه لا مكانة له في القلوب، لأنه مع الباطل، الإمام موسى بن جعفر مع الحق. وإذا في السجن يطلع المسيب ابن زهير، واحد سجين مع الإمام موسى بن جعفر، يقول له أنا أحملك رسالة، جاءتني رسالة من علي بن سويد زعيم الشيعة في بغداد، بعث لي رسالة، بعث رسالة للإمام موسى بن جعفر، يقول سيدي متى تخرج؟ ضاقت صدورنا، نريد الفرج، متى الفرج يا ابن رسول الله؟ فبعث له الجواب بيد هذا المسيب، أيضا كان مسجون معه، فهذا طالع وبيده الكتاب. وأنا أذكر هذه القصة الكاملة لمقتل الإمام موسى بن جعفر، حقيقة كانت طلائع فكرية في العراق، إن شاء الله تعالى تزداد أكثر إن شاء الله. الآن هذه كانت أنا أذكرها من زمان، يعني هذه قضية مقتل الإمام موسى بن جعفر في السماوة، السماوة هذا البلد الحبيب، وكل العراق وكل بلاد الإسلام وكل بلاد العرب حبيبة إن شاء الله لقلوبنا، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لكن هذه كانت حقيقة أذكرها لو كان فيلم سينمائي وفيلم مسرحي، كان يستعرض هذه المسرحية التي كانت تعرض في السماوة لوفاة الإمام، لمقتل الإمام موسى بن جعفر، لأذهلت العالم، والله لأذهلت العالم. قدرة رهيبة عند هؤلاء الذين يمثلون الأدوار، تشعر الناس تبكي والجدران والسماء تبكي وتهتز، خصوصا لما يخرج هذا السجين، إلى الآن كأني أراه يخرج على فرس أبيض، حصان أبيض، ويحمل رسالة كتاب، ويرفع صوته يصيح أيها الناس، هذا صوته اسمعوا، أيها الناس إني كنت محبوسا مع سيدي ومولاي موسى بن جعفر، أيها الناس من يدلني على علي بن سويد. هذا كان حجي عبد الأمير الشكيري الله يرحمه يمثل علي بن سويد. وإذا الشوارع تضج بالبكاء في مدينة السماوة، وهذه القضية يعاد بثها في كل سنة، مسرح كبير في كل شوارع السماوة وسككها لمقتل الإمام موسى بن جعفر. لكن مع الأسف ذاك اليوم ما كانت هالرؤية اللي موجودة للتصوير السينمائي وأخذ هذه الصور، وكذلك دائرة ومقتل الإمام الحسين بالرميسة، كانت بالرميسة يوم عاشوراء، وأنا في إحدى السنوات مثلت شبيه جون خادم الحسين، فأجي لشبيه العباس حجي عبد الستار الله يرحمه، هذول أذكر أسماءهم عرفانا للجميل لهم، وكل الناس اللي موجودين أذكرهم أنا، لأن ما أقدر كل الأسماء أذكرها، فأقول له هو شوف هذه الكلمة، هذه القدور أمامي الآن أنظر لها كأنما أمام عيني أنظر لها، وهذه الحادثة أكثر من 40 سنة، قبل أكثر من 40 سنة، تأملوا، لأني أنا بدأت بالقراءة على الحسين وعمري 5 سنين، هذه أقولها لتشجيع الشباب، وبدأت أقرأ مجلس في البصرة في شارع دينار، كان عمري 9 سنين، قرأت مجلس عاشوراء 10 أيام في شارع دينار في البصرة سنة 59 أظن، هكذا شوف المسائل كيف تأتي، كان عمره 9 سنين، هذه أقولها والله لتشجيع الشباب فقط، وإلا أنا ما أحكي عن الموضوع، لأن الموضوع يخص الحسين سلام الله عليه. انا فتحت عيني ابكي على الحسين، فتحت عيني اصيح يا حسين، والى الان والى اخر نفس فيا. والله سبحانه وتعالى انا انتظر رحمته، لكن حتى لو كانت وان منكم الا واردها، وانا ما اعتقد اننا نرد النار لان اهل البيت ما يسمحوا لنا نشوف جهنم، لكن حتى لو صار مجال وان شفت اهل النار اقرا لهم مجلس على الحسين كما قال الامام زين العابدين: ولئن ادخلتني النار لاخبرن اهل النار بحبي لك، اني احبك. اقول لاهل جهنم انا احبك، انا ما عندي الا الحسين احبتي، الحسين هو باب الله، الحسين هو حبيب رسول الله، حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. فانا امثل جون واقول لهذا الحاج عبد الستار الله يرحمه اللي كان يمثل شبيه العباس، اقول له: حجي جون وجهه اسود وانا وجهي ما في هذا السواد، وهاي القدور امامنا، القدور مال هريسة يوم عاشوراء، فهو على طريقته، طريقة بريئة، منطلق يحكي معي، قال لي: ضع هذا السواد من القدور على وجهك حتى الله يبيض وجهك عند الحسين. شنو هذا الكلام حبيبي؟ هذا كلام عظيم والله. وأذكر إلى الآن أخذت من سواد القدور وضعت على وجهي وأنا أمثل جون، وأنظر إلى الإمام الحسين شبيه الإمام الحسين ويتحدث معي. بعدين لما وقعت في المعركة، معركة كاملة هاي في الرميفة، دائرة كاملة، كل يعني كل أدوار الطف وواقعة الطف تحصل، طبعا تدور أيضا في مناطق أخرى من العراق على ما أتذكر، في الكوت، في الحي، في مناطق أخرى، في الحمزة. هذه أقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ولكن أنا أذكر هذه الأمور لأشجعكم أحبتي أولا على التفكر بجدية في إنتاج فيلم عن واقعة الطف، إنتاج فيلم عن الحسين وعن كربلاء، وعندنا أناس لهم قدرة على التمثيل وعلى الشبيه بشكل عجيب. فكنت أنتظر وقوف الحسين على رأسي وأنا في المعركة واقع، ويبكي ويقول: اللهم بيض وجهه وطيب ريح. هذا مستوى عظيم أحبابي، هذا مستوى عظيم. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما أرسل هذه الرسالة لعلي بن سويد، فتح الرسالة علي بن سويد وإذا الإمام يقول: انتظروني يوم الجمعة على الجسر ببغداد. الآن أنتم اللي موجودين عند الإمام باب الحوائج، أنا اليوم الصبح واحد كلمني من الإمام موسى بن جعفر من الكاظمية من صحن الإمام، ففي نيتي قلت بالليل أذكر الإمام باب الحوائج لهذا الغرض. أحمد، احنا كل ليلة ذكر اهل البيت جميعا، لكن يظهر الامام موسى بن جعفر له حق علينا، لازم نذكره. بنات الامام موسى بن جعفر اذكروهم، السيدة فاطمة المعصومة تذكروها، 20 سنة ما رأت اباها الامام موسى بن جعفر، ما شافته. بعد ذلك اخوها الامام الرضا معاها، الامام الرضا راح الى خراسان، فقلب قلبها ها، ضاق صدرها، اشتاق قلبها لرؤية أخيها الإمام الرضا. راحت وإجت وإجت، وصلت إلى قم وإذا الأسواق معطلة، الدكاكين حاملين نعش رمزي ويبكون. سألت: ما الخبر؟ قالوا: الإمام، هاي وفاة الإمام الرضا سلام الله عليه. الجارية قالت لهم: ويحكم يا أهل قوم، هذه فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا، بنت الإمام موسى بن جعفر. فجاءوا بها إلى نعش الإمام وليس إلى جسده، لأن جسد في خراسان في مشهد. شافت النعش موجود، نعش رمزي ما في شيء، وعليه ورود وزهور واضعين عليه، فوقعت على النعش مغمى عليها، ما تحملت أن تشوف نعش رمزي يرمز إلى أخيها، ومرضت وماتت في قم من هذا الموقف. فاذكر ذيك الأخت اللي وقفت على جسد أخي، وبدل الورود رأت السهام والنبال على جسده الشريف، وخاطبته ابن أمي نور عيني: أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ انظروا إلى هذه المعاني. فالإمام موسى بن جعفر له حق علينا أحبتي، خصوصا إذا ذهبتم إلى كربلاء في طريقكم، أن أذكر القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر دائما أذكره، وهو باب الحوائج من الشباب اللي وصلوا إلى تلك المنطقة، وهو طالع من بيته لأن السلطة الغاشمة الظلمة وأعوان الظلمة ما تركوا أحدا في بيت الإمام. لذلك الإمام سلام الله عليه هكذا كان. والقاسم يقول لعمي، يقول: إذا ذهبت إلى المدينة مر على دارنا وأبين لك علامة فارقة في دارنا مميزة، أنه ما فيها إلا أرامل ويتامى، بس ما فيها شيء. يمر بأبي أمي، يسمع بنيات يلعبن في التراب، يقع نزاع بينهم، فتقول إحداهن للأخرى: لا وحق صاحب البيعة ما كان الأمر هكذا. يقول: من صاحب البيعة بني؟ قالت: أعني سيدي ومولاي عليا أمير المؤمنين. فعرف أن هؤلاء من أهل الولاية، موالين للأمير المؤمنين لأهل البيت، فقال بقعدهم. والقصة أنا نقلتها لكم أكثر من مرة، ملخصها: بقى هناك يسقي الماء، الناس جالسين يسقي عليهم الماء لذكرى جده الحسين، لكن ما يقول: أي أنت ما اسمك؟ يقول: أنا اسمي غريب. غريب، إذا تريدون ماء نادوني يا غريب، وأنا غريب، وطوبى للغرباء. فكان يوزع الماء: غريب جيب لنا ماء، يجيب لهم الماء. لكن يرون هذا غريب يلتقي بالشباب، يوجههم، يعلمهم على صلاة الليل، يقول لهم: يا شباب، إن الله يفتخر بكم، إن الله يباهي الملائكة إذا نظر إلى شاب واقف بين يديه يصلي. الله يباهي الملائكة، يقول: انظروا إلى هذا الشاب، انظروا إلى هذا الشاب، انظروا إليه، انظروا إلى مصعب بن عمير كيف ذهب إلى المدينة وأدخل نور الإسلام في المدينة في كل بيت، وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره. انظروا إلى حنظلة المتزوج الليلة، ودخل على زوجته وسمع المنادي ينادي للجهاد فترك زوجته وخرج، فخرجت زوجته وكانت عاقلة، قالت: أيها الناس، إن حنظلة أتاها كما يأتي الرجل أهله. وبالفعل كانت حامل، صارت حامل، ووضعت عبد الله بن حنظلة، هذا الرجل العبد الصالح الذي ذهب إلى الشام والتقى يزيد، التقى بيزيد ورجع إلى أهل المدينة، قال: كيف لا تمطر السماء علينا كسفا وحجرا؟ لأنه رأى شيء لا يقبله العقل. هكذا قتل حنظلة، الرسول يقول: رأيت الملائكة تغسل حنظلة. هذا غريب يعلم الشباب هذه القصص، يقول لهم: اسمعوا يا شباب، أنتم عندكم رسالة، رسالتكم أكثر من حاجات البدن، أكثر من الطعام والشراب والنوم. عندك رسالة أيها الشاب، الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فتسأل عن شبابك: أين دلقت هذه الطاقات؟ وأين أنفقت هذه العضلات يا حبيبي؟ الخير ازداد عندهم، ينظرون إليه، شيخ العشيرة زعيم البلد يتطلع عليه بالليل، وإذا هو في هذا الكوخ الكبير المضيف متجه إلى الله ويناجي مناجاة الإمام زين العابدين يقرأها تهز الأرض. فقرر هذا الرجل أن يزوجه ابنته كما تعلمون، فقال له أهله: كيف تزوج ابنتك شابا رجلا لا تعرف أهله؟ قال: يا سبحان الله، نحن عرب وعدنا طريقة وسمت معروف أن هذا الضيف لما يجي ما نسأله عن اسمه، هو قال أنا غريب. الآن كل ما واحد يريد أن يسأله عن عشيرته كان يبكي وتفيض عيناه بالدموع، ما يحكي شيء. هذا أخو الإمام، أخو الإمام، أخو الإمام الرضا، ابن الإمام موسى بن جعفر. اتأملوا العبارة أحباب، يعني ابن إمام وأخو إمام وعم إمام، ومنزلته كبيرة. القاسم بن الحسن، القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، ذكرني بالقاسم بن الحسن، الله أكبر. وين ما تروح تشوف أمامك هذه الأنوار أحبتي. فزوجه ابنته قال لها: بني حبيبتي، أنا عندي طلب، الليلة الدخلة وراح يدخل عليك زوجك غريب هذا الطيب، وإن شاء الله الله يجعلكم خير أزواج في الدنيا والآخرة، لكن سليه أنت، سليه بينك وبينه، سليه هذا السؤال، قولي له: عشيرتك من؟ أنت إلى أي بيت تنتمي؟ أنا زوجتك أريد أعرف السؤال. قالت: أفعل إن شاء الله. عظيم. في الصباح سألها أبوها: بني حبيبتي، سألت غريب عن عشيرتي؟ صارت تبكي. قال: بني لماذا تبكين؟ قالت: أبا لو رأيت أنت الذي أنا رأيته لبكيت أكثر مني. أنا بمجرد أن سألته، بمجرد أن سألته أنا عن عشيرته، فاضت عيناه بالدموع وأجهش في البكاء. يظهر هذا عزيز وعشيرته عزيزة وما يحب. اترك المسألة هالشكل. قال: اترك. رزقه الله بنتا سماها فاطمة، سبحان الله. 5 سنين أو 6 سنين مرض غريب، اجتمع عليه أهل الحي، أهل القرية، حضروا عنده. يلا يا غريب، الآن أنت تودعنا وهذه بنتك موجودة، وتطلع عليه وهو ينظر لها ويبكي. صار يبكي. قال له عمه والد زوجته، شوف شوف المسائل كيف تأتي حبيبي، وين تجي القضايا، وين تروح؟ هؤلاء نور، نور كلهم من الله تبارك وتعالى، في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. ولذلك لازم عندك عقيدة تعلم أن آباء النبي كلهم كانوا موحدين ساجدين لله. إذا سمعت وقريت: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، آزر عم إبراهيم وليس أبا، يعني لم يكن آزر أبا إبراهيم، يعني والد إبراهيم، لأن يقول له أتتخذ أصناما، آزر كان يسجد للأصنام، وكلمة الأب تطلق على الوالد وعلى العم. فإذا كان آزر والد إبراهيم مثل ما يكتب بعض المفسرين، يعني كان نور النبي وأصحاب الكساء وأهل البيت في صلب آزر، وآزر يسجد للأصنام. تقبل أنت نور النبي في صلب آزر، يعني آزر حامل النبي وأهل البيت في صلبه ويسجد للأصنام؟ يمكن هذا واحد يقبله؟ الله يقول له: وتقلبك في الساجدين، يعني الأنبياء آباءك. لذلك عبد المطلب كان مؤمنا وطاهرا ووصيا، أبو طالب كذلك كان، لا يمكن أن يكون أبو طالب مشركا، ما ممكن. هؤلاء أهل البيت أحبابي، احفظوهم، رجاء احفظوهم، لأننا نتعرض لقصف، قصف فكري عجيب. أبدا تفتح الكتب وإذا تشوف أبو طالب كافر، عبد المطلب كافر، أعوذ بالله، عبد الله والد النبي كافر. هذا عدم المعرفة برسول الله. ولذلك نحن ملزمون ومأمورون أننا نحفظ هذا النور. يلا يا غريب حبيبنا، الآن أنتم معه، بارك الله فيكم، حضروا حوائجكم. كل ليلة أقول لكم هذا الكلام، وأول حاجة، أول حاجة ما هي؟ تعجيل الفرج. ثاني حاجة: فكاك رقابنا من النار. نعم. وحوائجكم كلها مقضية إن شاء الله. ومن الحوائج إن شاء الله حفظ هذه المجالس والاستمرار بها، لأنها مجالس وعي، مجالس يقظة، مجالس إيمان، مجالس تربية، مجالس مدارس وجامعات سيارة في العالم، سبحان الله. ها غريب، قال: يا عم الآن أنبئك، الآن أخبرك. صار يبكي، الناس يبكون. قال: يا عم، أنا بكائي لهذه الطفلة اللي راح تصير يتيمة وهي لا تعرف إلى أي بيت تنتمي. أنا أسألك يا عم، انتبه لكلامي، أنا غريب، صح غريب الوطن، لأني تركت أهلي ووطني. وتعرف وطني أنا منين يا عم؟ أنا من المدينة، من مدينة رسول الله. صار يبكون. قال: يا عم، أنا من المدينة، إذا تسأل عن بيتنا، إحنا عندنا خادم يخدمنا في البيت اسمه جبرائيل. جبرائيل يخدمنا، جبرائيل يهز مهد جدي الحسين، روح القدس في بيتنا. يا عم انا القاسم ابن الامام موسى بن جعفر بعد الحوائج، جدنا رسول الله، امنا فاطمة الزهراء. فصار الرجل يحث التراب على رأسه، باي وجه نقابل جدك؟ قال لا عليك يا عم، اذا ذهبت الى المدينة هذه الطفلة خذها معك الى بيوتنا، احملك سلام للوالدة العزيزة الغالية ام اللي جالسة تبكي علي. اذا وصلت الى المدينة اذهب الى محلة بني هاشم واترك الطفلة تركض الى بيتنا، هي تركض وتروح تشوف البيت. وفاضت نفسه الطاهرة، والرجل اجى ويحمل هاليتيمة معاه، وصل محلة بني هاشم واذا الطفلة تركض الى بيت الامام موسى بن جعفر، واذا ام القاسم من داخل الدار تقول ايتها النساء اني اشم رائحة ولدي القاسم. فقامت وألقت بنفسها على ولدها، على ابنة ولدها اليتيمة، وأغمي عليها وما طال بها العمر، فقد قضت نحبها باكية على الإمام موسى بن جعفر وعلى ولدها القاسم. الكتاب خرج من السجن إلى علي بن سويد، يا ابن سويد انتظروني يوم الجمعة على الجسر ببغداد. هذا الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج. يقول علي بن سويد: بينما نحن على الجسر ننتظر ارتفعت الشمس، وإذا بأربعة من السجانين يحملون نعشا جنازة، خشخشة الحديد بيده ورجليه، طرحوه على الجسر، وضعوا على جسر الرصافة نعشه، وعليه نادى بالهوى منادي: هذا إمام الرافضة. الله أكبر. يقول علي بن سويد: كانت لي صحبة مع طبيب نصراني، سألته: يا أخ النصارى بالمسيح عليك اكشف لي عن هذا المسجع. يقول: نظر إلى كف الإمام وصار يبكي، قال: يا ابن سويد أسألك، أما لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت: ما تريد من عشيرته؟ قال: وحق المسيح إنه مسموم، وإن السم قد قطع نياط قلبه. يقولوا له: غريب أهل أم بيني، لكن بالمدينة عليه بعيدين. وإذا سليمان بن جعفر ينادي: اذهبوا وخذوا الجنازة من أيدي الشرطة، إن مانعوكم خرطوا عليهم سوادهم. الرحم والنسب لسليمان جاب، على موسى ودحجته روش النجاب. يا ويلي بس لحسين ما بين قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عشر مرات بارك الله فيكم، عشر مرات: يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.